قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
مشاهدي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، واهلا ومرحبا بحضراتكم هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم سوريا الثورة. واعتدت منذ 6 أشهر ونيف أن أحيي الأبطال في سوريا الذين قاموا بثورة اسمها ثورة الكرامة. كما أقول وأردد دائما، ليس لكرامة السوريين فحسب، إنما لكرامة الأمة العربية والإسلامية، والتي لازالت تغط في نوم عميق لا تدري أن الأبطال في الشام قاموا بثورة من أجل كرامتها وعزها وسؤددها وأمنها ووحدتها، وذلك لتواطؤ جهدي الصهيوصفويين في هذا القطر العربي الشقيق. مشاهدي الكرام، 15 شهيدا بالأمس في جمعة وحدة المعارضة، يعني ومن قبل ذلك الألاف الذين سقطوا شهداء لتأخر هذا الاتفاق وهذه الوحدة. كذلك الحشود طالبت بهذه الوحدة، وأيضا المعوقات التي يعني تقف حجر عثرة لهذه الوحدة للمعارضة كلها، والجميع متفقون على إسقاط النظام. فلا نناقش ما بعد هذه الجملة التي اتفقنا عليها جميعا ولا نشخصن المسألة، فنحن نتحدث باسم وطن يسمى سوريا. كذلك ما هو الطريق إلى هذه الوحدة وتوحدها في وجه عدو مشترك على هدف واحد كما قدمت إلى حضراتكم. يسعدني أن أكون ضيفا عزيزا كريما علينا في هذه الحلقة اليوم، وأرحب به باسمكم جميعا الأستاذ جبر شوفي، عضو الأمانة العامة لإعلان دمشق. أرحب بك أستاذ جبر.
شكرا لك. أهلا بك. أهلا بكم.
يعني بداية، المعارضة السورية قبل الثورة أين كانت، وبعد الثورة أين أصبحت؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا السؤال يتكرر وهو سؤال مشروع. في الحقيقة والرؤية الموضوعية لتاريخ المعارضة السورية قبل الثورة وما بعدها، كان الاستبداد قد وزع المجتمع السوري،
نعم،
وقمع المعارضة. ودعني أقول أن المعارضة كانت في بداياتها نخبة سياسية لم يكن لها حاضن اجتماعي كامل يقويها وتستند عليه،
إنما آراء فردية.
لذلك كانت نخبة سياسية يجري اعتقال أفرادها وقادتها، وبالتالي هذا الاعتقال لا يجد محتجا في الشارع. تجربة الثمانينيات فعلا بغض النظر عن طبيعة التطرف الذي ظهرت به فئة مسلحة في الشارع وواجهها النظام بأسلوب عنيف، وكان العنف متبادلا بين الطرفين، دفع الشعب السوري والمعارضة السورية ثمنا غاليا لهذا. فقد استفاد النظام من تلك الفترة وعزز قبضته الأمنية في البلاد، وزاد عدد فروع الأمن المتحكم في رقاب الشعب السوري، ثم ألغى النقابات وأتبعها، أقصد يعني ألغاها كحرية نحرية نقابية
ديكور فقط،
ألغاها وألحقها بالنظام بما سماه النقابية السياسية. وبالتالي يعني إخراج هذه النقابات لتصبح موالية ولتصبح كأنها مدير إداري يسير ما يريده النظام أكثر مما يعبر عن حالة نقابية معينة.
نعم، تعبر عن القاعدة.
حتى يعني وصل الأمر إلى اتحاد الكتاب، اتحاد الطلبة، إلى يعني جيش المجتمع بكامله. فالطفل عندنا منذ سن الروضة من الابتدائي يحول إلى طلائع البعث، ثم ما أن يرتقي حتى يصبح في شبيبة الثورة، ثم في التدريب الجامعي وما أشبه، وكلها تشخصن النظام وتشخصن رئيس النظام بعيدا عن قضية الانتماء والولاء للوطن الذي هو الأهم والأكبر. الشيء الذي تمركز عليه النظام في تلك الفترة هو في الحقيقة هذه الناحية، يعني ما نسميه شخصنة رئيس النظام. فالطلاعي كان يجب أن يصيح صيحة طلاعية باسم رئيس بلاده حافظ الأسد، ثم بشار فيما بعد، ثم بهذه الصيحات الطلاعية، وهذه تنتقل. إذن المقياس الولاء كان هو الولاء لقائد الوطن ما يسمى، وليس الولاء للوطن. قلت في تلك الفترة
أوصلوا هذه الطلائع إلى الذهنية العربية اللي هي الأب، الرئيس القائد، الرئيس الأب، نعم، الرئيس الحاضن، يعني وهكذا،
ثم
الرئيس الرمز،
ثم أصبح يطلق على سوريا سوريا الأسد. يعني يكفي هذه التسمية أن تشير إلى ماذا تعني في ذهنية الملكية، أنهم يملكون البلاد من أقصاها لأقصاها.
يعني يختزل الوطن في شخص.
نعم، يختزل الوطن في شخص. إذن هذه المعارضة واجهت هذه الحالة، دافعت عن الحرية. في مرحلة الارتباك دخل العديد في السجون من قادة المعارضة.
ماذا عن إعلان دمشق الذي أنت أمين عنه؟
دقيقة.
تفضل.
الآن بعدني في المرحلة ما قبل إعلان دمشق، قبل أن يظهر إعلان دمشق. في تلك الفترة دخل المناضل رياض الترك. وبقي أكثر من 17 عاما، وأكثرهم في المنفردي، ثم وصلوا لحوالي 20، ثم دخل شباب من حزب العمل، وقضوا أقل منهم، أقل واحد 12 عاما و17 عاما وما شابه. في هذه الفترة إذن تنوع الاعتقال السياسي، ولكنه تمركز على اليسار في المعارضة السورية التي رفعت راية الحرية، كما تمركز على الفئة المسلحة وفئة الإخوان المسلمين بشكل عام. ثم أخذ أو صدر المرسوم 49 الذي يجرم الانتماء للإخوان المسلمين ويحكم عليه بالإعدام. هذه مرحلة أولى. استمر الوضع الأمني على هذه الحالة، والمعارضة يعني تراوح في مكانها. حقيقة ضعفت في هذه الفترة، تراجعت. كان هناك أحزاب يجب أن تكون في يعني وسطية، دخلت في جبهة مع النظام منذ عام 72، وهي أحزاب قومية وشيوعية، وتسترت على النظام وسايرت النظام بنفس الاتجاه، ولم تقف وقفة واحدة فيها انتصارا لمسألة الحرية، لمسألة الكرامة، لمسألة. إذن كانت بشكل ما شكلت غطاء وحاضنة للنظام أمام
كان نوع من أوائل المعارضة.
ليسوا من المعارضة في الحقيقة،
إنما حلفاء النظام.
هم حلفاء للنظام في حقيقة الأمر.
نعم.
ولا أحد يعرف لهم موقف يعني كبير
نصر الشعب
عند المفاصل الهامة. لم يظهر منهم ولا موقف معارضة للنظام، بل تبرير في معظم الحالات، وانتقادات بسيطة لا تغني ولا تثمن. إذن استمر هذا الأمر حتى عام 2000. توفي الأب واستلم الابن في قصة التوريث وتعديل الدستور وهذه القضية التي يعرفها الجميع. كان الرئيس الشاب واعدا، حاول أن يتصل بكوادر شبابية وكوادر مهنية وكوادر هامة وطنية، فاستبشروا خيرا وقام ما يسمى ربيع دمشق. ثم كان بيان للمثقفين 99 مثقف، وجهوا بيانا باتجاه الإصلاح، ثم نشأت ما يسمى المجتمع المدني، أي إعادة المجتمع إلى السياسة وإعادته إلى الفاعلية التي كان عليها أو التي أصبحت
فيما قبل البعث.
نعم. قبل البعث، والتي أخذت تطرح بعد سقوط الاتحاد السوفيتي بشكل واسع، إحياء المجتمع المدني. ضم كثير من الكوادر الثقافية الهامة والمثقفين الكبار لتجربة المجتمع المدني، ثم ربيع دمشق، ولكن كل هذه البوادر أسقطت وسجن الكثيرون في ربيع دمشق. بشار الأسد الذي كان واعدا تحول إلى السجان لهؤلاء الذين دخلوا أو رفعوا راية الحرية عبر كما قلت ربيع دمشق.
يعني نقول الحرس القديم تغلب على الحرس الجديد، على رجال الحرس، ولا العكس؟
لا أميل كثيرا لهذه التسمية. لم أرى في النظام الجديد حرسا جديدا ولا حرسا قديما، رأيت النهج مستمرا مع بعض التعديلات الطفيفة التي لا تغير في جوهر وبنية النظام. النظام الأمني لم يغب عن سوريا. يعني ما ظهر في ربيع دمشق فسحة بسيطة، منتديات أنعشت حوالي سنتين ثلاث، سرعان ما انقض عليها ومنعت حتى هذه المنتديات الثقافية بطابعها الفكري والسياسي،
مجرد الكلام حتى.
نعم، حتى مجرد الكلام جرى إقفال هذه المنتديات ومحاصرتها من قبل أجهزة الأمن ومنع الدخول إليها، واعتقل كثيرون منها. كل هذا إذن جرى في مرحلة سابقة بعد ما سمي في ربيع دمشق، بعد أن خرج النظام السوري من لبنان و2005 ظهرت الوثيقة الأولى لما سمي إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي، وكان يشكل ائتلافا من مجموعة أحزاب عربية وكردية ومجموعة من المستقلين. في البداية وقعت الوثيقة في 16/10/2005، ثم لم يتمكن هذا الإعلان من عقد مجلسه الأول وإجراء الانتخابات إلا في 1/12/2007،
بعد سنتين.
نعم، عقد هذا المجلس وجرت الانتخابات فيه وأقرت الهيكلية التنظيمية والخط السياسي، وصدر البيان الختامي الأخير والذي أصر أو أعاد التأكيد على ضرورة التغيير الوطني الديمقراطي المتدرج السلمي الآمن. طبعا لكن النظام لم يترك الفرصة لهذا الإعلان أن يعمل على الأرض،
قام بتجفيف منابعه.
نعم، قام باعتقال عدد من المنتخبين في الأمانة ورئيسة المجلس الدكتورة فداء الحوراني، وكثير يعني بصل العدد 12 شخصا
ضمن الائتلاف،
من ضمن الائتلاف تم اعتقالهم على اسم إعلان دمشق. ثم في المحكمة حكم علينا بسنتين ونصف أمضيناها في السجون. خرجنا، كان الإعلان في فترة دخولنا في السجن في مرحلة الدفاع عن النفس في محاولة إثبات وجوده على الأرض، وشكل في الواقع حماية لظهورنا ونحن في المعتقل. هنا كانت الحياة السياسية قد عانت من الجمود الكبير حقيقة.
نعم.
ومن الملاحظ أن النظام ركز في اعتقاله على المستقلين أكثر من الحزبيين. بعد الاعتقالات خرج أحد الأحزاب وهو حزب الاتحاد الاشتراكي من الإعلان، وخرج حزب آخر، حزب العمل،
بضغط أمني.
لا، أنا لا أتهم بأي شيء من هذا، لكن حقيقة لخلافات ما، يعني لم يعتد
داخل الإعلان نفسه،
دعني أقول لم يعتد السوريون بعد على حالة الائتلاف، على حالة التحالف. لم يكن
قليل الخبرة.
نعم، لم يكونوا يعرفون بعضهم بعضا كما يجب. لذلك كان هناك صعوبة في الوصول إلى حال
من التوافق.
إذن أقول أنا أن المعارضة حقيقة دفعت ثمنا لمواقفها، دفعت ثمنا للحرية. نقطة ضعفها أنها كانت كما قلت نخبة سياسية لم يكن لها حاضن اجتماعي يحميها
ولا قاعدة جماهيرية.
ولا هو هذا ما أقصده، القاعدة الجماهيرية، يعني ليس هناك حاضن اجتماعي يحمي هذه المعارضة. كان الأمن يأتي فيعتقل فلان أو فلان
فلا يسأل عنه
أحد، ولا أحد يستطيع أن يرفع الصوت سوى بعض البيانات البسيطة. جمعيات حقوق الإنسان في الحقيقة كانت أيضا شكلية تصدر بيانات
مدجنة،
ثم أنها مدجنة، معظمها مدجن والآخر يعني غير معترف بأي واحد منها.
طيب هنا الاتهام برضو يطالكم أستاذ جبر، وهو يعني لما يكون في أنظمة ديكتاتورية شديدة القمع زي النظام السوري ويكون هناك معارضة بالداخل يقولون ده ديكور، ده متفقين مع الأمن، ده تلاقيهم مش عارف من تحت الطاولة بيعملوا إيه. يعني أتعتقد أن هذا القاعدة يمكن أن تعمم على كل المعارضين بالداخل في الأنظمة الديكتاتورية؟
في الحقيقة هناك ظلم للمعارضة. عند وجود نظام ديكتاتوري تختلط الأوراق كثيرا، ويميل كثير من الأشخاص لاتهام بعضهم بعضا وإلقاء المسؤولية وتقاذف المسؤولية بين الجهات المختلفة. وبالتالي هناك بعض العوامل التي تجعل للشك مكانا. وأنا لا أميل لمثل هذه الشكوك،
أو تعميم القاعدة. يعني أيوة هناك أبداً. هناك يعني من يصنعهم النظام وهناك المعارضين
يعني
الوطنيين.
بالصحيح كان هناك مثل هذه الحالات التي لعب عليها النظام، والتي هي راهنت على بعض مصالحها مع النظام، والتي تدفع ثمن غالي، تدفع الحرية ثمنا لمصالحها. وهذه رأيناها في أحزاب ما زالت متحالفة مع النظام وتغطي عليه بشكل أو بآخر، ما زالت حتى الآن تقول أن ما يجري في سوريا مؤامرة خارجية وفتنة داخلية
وعصابات مسلحة.
نعم، وعصابات مسلحة. وحتى إن قالت أن النظام يقتل ولا يجوز هذا، لكن تكملها بأن هناك العصابات، والسبب في هذا القمع هو وجود عصابات مسلحة، وجود مؤامرة داخلية خارجية سورية الممانعة، مثل هذه الأقاويل لا زالوا يختبئون بها. وأعتقد أنهم يؤولون إلى السقوط مع هذا النظام. أما المعارضة التي أعلنت الآن بعد الثورة السورية،
هو ده موضوعنا.
أيوه
تفضل.
في الحقيقة يعني ليست كبيرة بالتنظيم الحزبي كثيرا، تنظيماتها الحزبية تكاد تكون معدودة، وبعض أحزابها يعني منهكة مرهقة. فاجأت الثورة الجميع. لا يعني كنا نتوقع نحن منذ ثورة يناير المظفرة، منذ ثورة الشعب المصري العظيم، هذه الثورة نحن استبشرنا وقلنا أن الثورة ستمتد وستصل إلينا وإلى غيرنا من كل أنظمة القمع في العالم العربي. لكن توقيتها جاء مفاجئا، بمعنى أن المعارضة لم تكن مهيئة لمواجهة هذه الحالة وللارتقاء بها. دعني أقول الآن أن في المعارضة، وهذا كلام يعني أعتقد أنه توصيف موضوعي
للواقع،
نعم، هناك معارضة جادة، وهي تعمل من أجل التغيير الجذري لاتجاه البلاد ولبنية النظام، لبناء مجتمع ديمقراطي مدني متعدد لكل مواطنين السوريين بكافة طوائفهم وإثنياتهم. وهذه هي المعارضة الجذرية. وأنا يعني لست يعني أميل للتصنيفات لكوني من عضوا في أمانة إعلان دمشق، بس أعتقد أننا نحن من الذين انحازوا إلى الثورة منذ بدايتها وما زالوا وسيصرون.
طب انحزتم إلى الثورة أستاذ جبر وأنتم بالداخل السوري، هل وجدتم قمعا، تهديدات؟
نعم نعم. هناك تجارة اعتقال العديد من الأندلس، ما زال حتى الآن مازن عدي الله يفك أسره، كان منذ يومين عدة أيام خرج جورج صبرا من معتقل طويل، أزال نجاة طيارة في السجن، ما عدا من من الشباب من واجهوا الموت أو الاعتقال أو الكذا في أسماء مختلفة. هناك أيضا أحزاب أخرى، ويعني كما في الاتحاد الاشتراكي لها تواجد على الساحة، وهناك أحزاب تأثيرات مختلفة في الميدان لتيارات إسلامية مختلفة، عندها شباب في الميدان يموتون ويواجهون القتل والاعتقال والتهجير وكل أنواع الظلم. إذن هذه معارضة أعتقد أنها جذرية، قد لا تتفق الآن على كلها باتجاه واحد، إنما
سبب الخلافات
الآن دعني أقول أن المعارضة في الداخل، المعارضة السياسية، سأفصل بين المعارضة السياسية والميدان. شباب الميدان الآن يتفقون كلهم نحو التغيير،
هم الذين يوجهون البوصلة.
نعم، يعني هي في الواقع أجندات عريضة تحتاج إلى تغطية سياسية من القوى السياسية من المعارضة التي لها عمل في الميدان أيضا.
نعم.
المعارضة التي على صلة مع هذا الميدان أحيانا تربك شباب الذين يتظاهرون بانشقاقاتها وبخلافاتها.
نعم.
إذن أنا أقول هناك معارضة جذرية فيها بعض الأحزاب وفيها مستقلين وفيها تأثيرات مختلفة. هناك معارضة أخرى أعتقد أنها تدير معركتها الخاصة مع النظام، وهذه كانت لفترة بعلاقات حسنة مع النظام واستفادت منه،
بس اختلفوا يعني ماليا،
اختلفوا أو اصطدموا بالنظام بقضايا خاصة، ثم خرجوا على النظام وخرجوا خارج البلاد وأخذوا يديرون معركة وكأنها معركتهم مع النظام.
لكن هي معركة على مصالح شخصية،
يعني هي في الأصل دعني أقول هكذا بدأت، والآن هم لا شك أنهم يفيدون الحراك، يفيدون الثورة، لأنهم يصبون في هذا الاتجاه.
نعم.
لكن يصعب أحيانا ضبط إيقاعهم مع إيقاع الشارع ومع إيقاع العمل الجذري للتغيير، صعب انضباطهم. لذلك يعني يتصرفون بنوع من الفوضى، بضجيج إعلامي، بأشكال مختلفة في الحقيقة أحيانا تضر من حيث لا تدري. هناك معارضون يعني يرتفعون على أكتاف الثورة، وفي الحقيقة هؤلاء تنتجهم الثورة، يعني دعني أقول حالة من حالات الانتهاز. هؤلاء الذين يحاولون أن يعني يسيطروا على تيار الثورة ويوجهوه لمصالحهم، وهذه أيضا فئة يجب أن نراها
من أجل أن يحصلوا على مكاسب بعد الثورة،
من أجل أن يهيمنوا، ومن أجل أن يكونوا في الواجهة بعد التغيير،
وهذا أمر وارد.
إذن الثلاثة موجودون في كل ثورة، قد نجد مثل هذه، وهذه أيضا تصعب التفاهم، كل يدعي أنه صاحب الثورة، وكل يريد أن يخرج الثورة من جيوبه الخاصة بطريقته الخاصة. هؤلاء الذين
هناك أشخاص أستاذ جبر مثل رفعت الأسد عبد الحليم خدام، يعني توضع عليهم علامات استفهام، يعني هل يمكن حسابهم على طيار المعارضة؟
حتما لا. أنا جابتي لا. لماذا؟ رفعت الأسد شخصية يعني عرفت في الساحة السورية بارتكابها لجرائم حقيقية،
زي ما تبعت حمامة،
نعم، لاعتدائها على الأعراض، لسلبها أموال الشعب، لما أخرجته من باطن الأرض من ثروات ومن آثار ثمينة ومن مجوهرات، سرقته
أسري على حساب تاريخ سوريا.
نعم فقط، ليس فقط هذا، قلت أنه لعب دورا سيئا حتى في دماء السوريين، ومعروف هذا التاريخ. لذلك لا يشرف المعارضة السورية أن ينتمي إليها شخص كرفعت الأسد
أو يمثلها
أو يمثلها.
بس بيعقد مؤتمرات في الخارج، يعني كان في مؤتمر في الخارج منذ أشهر يعني، ودعيت إليه، كان دعاني محمد الحاج حسن يعني رئيس طارش الحر بلبنان يعني، ولم أرد الذهاب يعني.
نحن لا نستطيع أن نمنع أحدا أن يعقد مؤتمرات ولا أن يدعي ما يدعي. فالساحة مفتوحة الآن، كل ينادي وكل يحاول، لكن الحقيقة الشعب السوري يدرك تماما من هي المعارضة الصحيحة.
طيب. عبد الحليم الخدام.
عبد الحليم الخدام أيضا شخصية تربت في الفساد 40 عاما، وهو واحد ممن اغتنوا وواحد ممن ظلموا السوريين، وهو بالتالي عنده كثير من مع المعارضة السورية، قد لم يكن تاريخه كما
يعني ليس له حاضنة اجتماعية كما
وليس تسمي. له حاضنة اجتماعية.
طيب كيف الطريق برأيك إلى وحدة المعارضة؟
الطريق الآن في الأساس هو في داخل سوريا، في الانصباب، انصباب الجميع وانحيازهم الكامل نحو الثورة السورية ودعمها بكل ما يستطيعون. لذلك الآن نرى أن المحك أصبح صعبا. الحالة الفرز التي تجري في الساحة السورية الآن أعتقد أنها تجري بتسارع أكبر، وتسير نحو توحيد صفوف المعارضة الحقيقية على أجندة سياسية واحدة، وعلى الانحياز الكامل إلى الثورة، وعلى قضيتين أساسيتين: أولا إنهاء النظام الاستبدادي وبناء نظام ديمقراطي كما قلت، حالتين إنهاء الاستبداد وبناء الدولة المدنية، هذا ما يجمع عليه.
طب ألا ترى من العيب أن الذين يجلسون في فنادق 5 نجوم وبين أهليهم ومطمئنين هم المختلفون، والداخل السوري الذي يوجه البوصلة ويدعوهم إلى التوحد من أجل حقن الدماء بالداخل؟ يعني ترى الذي ليس عنده حليب للأطفال ولا أدوية، ويعني يقتلون ويذبحون وتغتصب أعراضهم، هم الذين يوجهون، والمعارضة إلى الآن غارقة في خلافات يعني لا طائل من ورائها.
في الحقيقة يعني أنا لا أدافع عن الملامة التي تتحملها المعارضة، لكن هذا طبعا أقول أنه بتفاوت. هناك حق مشروع للجميع أن يحاول أن يبدي أو يظهر أنه الأكثر والأقوى تمثيلا، حالة التنافس موجودة، لكن أحيانا هذه حالة التنافس يجعل بعض المعارضين يعتقدون أو بعض الأحزاب تعتقد أنها بتجميع أكبر عدد ممكن من الناس بغض النظر عن مواقفهم الملتبسة أنها تقويهم وتجعلهم في مقدمة الحراك ويحملهم الحراك على أكتافه، وهم ضالون ومخطئون في ذلك. لا يراهن على شخصيات ملتبسة ومن أصحاب المواقف الملتبسة، إنما المراهنة على الثوريين الحقيقيين الذين يريدون تغييرا حقيقيا،
أصحاب السجل الناصع.
نعم.
البيض. طيب مشاهدي الكرام، تواصلوا معنا عبر الهاتف في هذه الحلقة مع الأستاذ جبر أشوف، يعود الأمن العام إلى دمشق عبر الهواتف التي تظهر على الشاشة لاحقا. طيب أستاذ جبر، يثار من حين لآخر موضوع التسليح وتسليح الثوار في سوريا اقتداء بما حدث في ليبيا، كيف تنظر لموضوع تسليح الثوار في الداخل؟
طبعا أنا أنظر أن الثورة السورية ثورة سلمية، ويجب أن تحافظ على سلميتها، ونقطة قوتها الأساسية هي السلمية، بينما الانصراف إلى السلاح سيكون خطأ فادحا لأسباب متعددة. إن من يتسلح يعطي للنظام حجة أن هناك مسلحين وخارجين على القانون ويجب قمعهم أمام العالم وهو يحاول الدفع بالثورة إلى التسلح، وهذا بالتالي أمر مرفوض. طبعا أفرق هنا بين التسلح وخروج الثورة إلى حالة السلاح، وبين من يدافع عن بيته إذا هوجم، وهذه حالات فردية، يدافع عن عرضه، عنده سلاح استخدمه ضد من يهاجم، هذه قضايا فردية ولا يمكن أن تسم الثورة بأنها غير سلمية. ثم أن لا يمكن لثورة شعبية أن يعني تواجه بأضعف ما عندها وهو السلاح نظاما بأقوى ما عنده وهو السلاح.
طيب نأتي على ذكر هذه التفاصيل. أم نسرين من السعودية، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم.
تفضل.
أهلا أستاذ محمد.
أهلا بك.
أنا بالنسبة إلي رفعت أسد تحديدا، أسد منه والمطبور والده أخوه عفوا، أخذ من بيتنا كنس وأخذ الحي كله طبعا، هدموه في حنف في باب هود. كنز يقدر بأكثر من 1,000,000,000 ذهبي و14 تمثال الملكي هلالة.
مليار ايه يا ام نسرين؟
1,000,000,000 ذهبي، بس الليرة مو ليرة رومانية، يعني 5 ليرة، يعني هلا تقدر كل واحدة منهم بأكثر من 10,000. مليار في سبع، يعني سبع صناديق، كل صندوق يعني كبير 7 متر، أخذوه على أساس صالح الجيش، ورئيس البلدية كان اعتقلوا هو هدم الحي كله، رحنا هجرنا كلنا، أنا بالسعودية عشان ما في بيت، وهدم الحي كله، مات اللي مات شلل، يعني أبويا مات شلل، حتى الرئيس وقال له يعني أما البيت يا أما يعني شيء، والوالد يعني كان بالشرطة وصول هو اللي خبر عن
البيت. يعني إذا تؤيدي كلام الأستاذ جبر، شوف شكرا.
إيه؟
اذا كلام الاستاذ جبر، يعني انت توثقينه ايضا؟ يعني
موثق، هو موثق، هو موجود، اخذ سرق نفسه، اخذ نفسه حافظ اسد ونفسه رفعته على هذا الاساس، طلع رفع البلد.
يعني ايه عصابه؟ شكرا لام نسرين من السعوديه، كسار سوريا، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
بشكرك وبشكر ضيفك اللي عندك، اللي عم يحكي كلام مثل العسل. وبتمنى من الله سبحانه وتعالى انه هالمعارضه تتوحد، يعني يكفي هيك انشقاقات بين بعضها، يعني ما انا كعكي لحتى لي عم يتكون عليها، لكن الواحد بده ياخذ شق في، يعني هذا الشعب السوري عم ينقتل، يعني هذول ابنائنا، يعني مين بده يدافع عن هالناس هاي اللي عم تتقتل؟ يعني ما انا كعكي عم يتقاتلوا عليها، يعني حاج، يعني بكفي انشقاقات بين بعضهم، يعني المفروض يتوحدوا، من مو من هلق، من قبل شهور لازم يتوحدوا.
من اي الاماكن صار بسوريا؟
من قبرص.
يعني هل وصلتك اخبار، يعني اخر اخبار في اتصالات هاتفيه، ام انت بالداخل السوري؟
من انا بتواصل كل يوم تقريبا بشكل يومي، الاوضاع يعني بالمره الشبيحه والامن، يعني اللي عاد يطلع بدي يشتري اغراض لبيته عاد ينضرب، اللي عاد يطلع بدي يروح المسجد عاد ينضرب. يعني
شكرا.
لا ايمت، يعني نحن يعني اذا بدنا نستنى نحن الجامعه العربيه ونستنى
سناتي على ذكره. شكرا كسار من سوريا. يعني استاذ جبر، يعني من يقولون بالتسليه، راي الاخر يقول تم استخدام مدافع الهاون، طائرات النفاثه خارقه الصوت لارهاب وارعاب المواطنين، استخدام القنابل المسماريه، يعني الدخول للحرس الثوري الإيراني بقوة وجلوسي في غرف العمليات لإدارة قمع الثورة مع حزب الله اللبناني ذي لإيران، فيعني لم يبقي شيء نظام لم يستخدمه من سلاحه، بالإضافة إلى أنه منذ بداية الثورة واليوم الأول يقول نحن نواجه عصابات مسلحة، فبالتالي تهمة التسليح للثورة من قبل النظام منذ 6 أشهر.
طبعا هذه أقاويل النظام يريد أن يبني عليها استراتيجيته الأمنية العسكرية التي لم يجد في جعبته حلا سواه. ليس صحيحا أن هناك عصابات مسلحة، وقلت إن كان هناك استعمال للسلاح فهو حالات فردية وفي الدفاع عن النفس، أو قد يكون في بعض العسكر الذين انشقوا دافعون عن أنفسهم. أما تهمة وجود سلاح مع الثورة فأنتم ترون أن المتظاهرين دائما هتافاتهم سلمية وهتافاتهم وطنية ذات مرجعية حقيقية وطنية تؤيد وتؤكد على أن الشعب السوري شعب واحد.
ولم تصور صورة فيديو بسلاح حتى بسكين يعني.
نعم، ولا لا صورة في سلاح ولا أصلا بيان من عصابات مسلحة كما يقولون، حتى ولو بيان بسيط أو إعلان
مفبرك حتى عن من النظام يعني. يعني النظام نفسه ضل أن يفبرك مثل هذا البيان.
إذا نعم، في الحقيقة أن تسليح الثورة أقول أنها توريط، وأنا دائما أضرب المثل من الانتفاضة الفلسطينية عام 87 في الداخل، عندما كانت سلمية واستخدمت الحجر لفتت أنظار العالم كله، عندما لجأت إلى السلاح أضعفت وانفض العالم عنها.
نأخذ بندر من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أنا أحييك وأحيي ضيفك اللي عندك.
تفضل.
وأحيي قناة صفا. أنا لاحظ إنه يعني قناة صفا تقوم بعمل جبار إعلاميا. شكرا. لكن أنا تابعت لقاء لواحد اسمه الزعبي أتوقع، وكان وزير إعلام في عام 67 أيام سقوط قنيطرة. الرجل تكلم بكلام، هو كان أظنه في قناة حزب البعث قيادة قطرية، تكلم بكلام خطير لو جبتوا أنتم ووضحتوا للرأي العام السوري أتوقع أنه
مثل ماذا بندر؟ مثل ماذا
أنه حقيقة حافظ الأسد سوى خيانة في القنيطرة وأعلن سقوط القنيطرة قبل دخول إسرائيل لها.
نعم.
وهو الرجل كان من القيادة، وكان حزب يعني كان وزير إعلام يعني مو أي واحد، وكان بعد يعني وكان يعني أنا ملاحظ أنه الحملة الإعلامية حق الصفة عاطفية. إحنا نريد ناس ويعني من نفس النظام يتكلمون بحقائق يعرون النظام تعريا امام الراي العام السوري.
كان عندنا الدكتور الدغيم وشهادات كثير من النخبه السوريه، يعني خلاف الدكتور الدغيم كان عندنا يعني مفكرين كبار سوريين يعني تناولوا مثل هذه المشاهدات والشهادات لهم والتي عاصروها وعايشوها بانفسهم. اخونا بندر بيتحدث عن ان تم تسليم القنيطره، وربما نزيده من الشعر بيتا نقول وبيع الجولة.
نعم.
توافق على هذه المعلومات؟
في الحقيقة كان هناك تسليم للقنيطرة قبل موعدها، وأنا كنت فتيا في تلك الأيام، وأتذكر أن الجيش ترك القنيطرة قبل 48 ساعة من وصول الإسرائيليين إليه. كيف تمت تلك الصفقة؟ ما الذي جرى؟
هذا ما سيثبته التاريخ.
التاريخ سيكشف كل هذه
ويفضح هؤلاء
الأوراق. الآن هناك في مسألة تركيا، مسألة الإسكندرون، كليكيا، في قضايا كثيرة يمكن أن يقف عندها المواطن السوري ويسأل
ملفات كثيرة،
بأي حق تعطى لواء إسكندرون، بأي حق يعطى كليكيا، لم يستشر الشعب السوري بذلك. كثير من هذه القضايا.
طيب معنا صقر بعد اذنك. صقر من السعودية. السلام عليكم.
الو. عليكم السلام.
تفضل.
كيف حالك يا غالي؟
بخير الحمد لله.
انا حاب بس ارسل تحية للشعب السوري، وحقيقة اشكرك شكر على وقوفك مع الثورة.
شكرا لك،
واسأل الله ان يجعل هذا كله في موازين حسناتك. شكرا.
شكرا لك اخ صقر. هذا حق الإخوان في الداخل السوري الأبطال الذين يواجهون يعني رصاص الأسد وإصابته وشبيحته وكتائبه، يعني حتى يعني يحصلوا على حريتهم، يحصلوا على سوريا، يعيدوا هذا البلد الكبير تاريخيا. فأنا أعتقد أنه ليس هناك حاكم لمصر عرف من يحكم وما هي اسم مصر، ولا حاكم سوري عرف من يحكم ومن هي سوريا، ولكن جاء الوقت لكي يحكم سوريا من يعرف قدر وقيمة هذه الأرض وهذا التاريخ وهذا الشعب. معنا أبو بسام من السعودية. السلام عليكم يا أبو بسام. طيب سعد. السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضل. عليكم السلام.
بالنسبة لأخذ الولايات المتحدة، أنا ما أتوقع أن الولايات المتحدة أنها تتدخل في سوريا، بخصوص أن لها قوات في العراق وخوف من إسرائيل لأنها مع إسرائيل، فما أتوقع من الولايات المتحدة أنها تسوي أي حاجة لإخوان السوريين، لأن لو تدخلت سوريا عندك إيران راح تلعب الانتقام في العراق، وهذه أتوقع أنها يعني اي انسان يعني شاركني في الراي هذا بخصوص اخواننا السوريين، ما اتوقع الولايات المتحده راح تتدخل في سوريا.
طب نسمع سعد بعد اذنك، انتظر معنا الهاتف، نسمع الاستاذ جبر، يعني هل هذا الراي؟
في الحقيقه الوضع السوري معقد دوليا، معقد. موقع سوريا الاستراتيجي يعود له السبب الاول في تعقيد المساله السوريه. نحن نجاور إسرائيل من جهة، والغرب وأمريكا يحرصون كل الحرص على جار إسرائيل من جهة، ثم أننا هناك خط يصلنا بالعراق عبر العراق إلى إيران، ومن جهة ثانية إلى حزب الله في لبنان. هذا الخط الاستراتيجي أيضا يحسب له حساب، أن التدخل في سوريا قد يحرك حالة صعبة في، وأنا نفسي لا أتوقع أن الأمريكان سيجتهدون كثيرا في
هذه المسألة. أخيرهم العقوبات اللي هي الدلع، أنا مسميها عقوبات الدلع، يعني إخواننا العراقيين لما تامون بالدمار الشامل أيام صدام عملوا عقوبات، حتى الدواء ما كانش بيدخل للأطفال، إنما إيران ده سادس مرحلة للعقوبات، ويقولك لا تمس المواطن لا تمس الاقتصاد، يعني بيتحكوا علينا. سعد أنت معنا؟
ألو
أبو محمد السعودية، السلام عليكم أبو محمد.
أستاذ محمد
تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام،
حياك الله وحيا الله ضيفك الكريم.
حياك الله.
الله
يا أخي، عندي نقاط بس ودي أحددها.
تفضل.
لكي لا ينخدع العلويون، بشار وزمرته من النصيرية اللي هم جزء من الباطنية القرامطة الذين سرقوا الحجر الأسود، ليسوا من العلويين، استغلوا العلويين ليستفيدوا منهم فقط. والأمر الثاني يا طول العمر، بأن سوريا هي محتلة إيرانية من قبل 40 عاما، هو احتلال إيراني لسوريا. الآن هذا لابد أن يفهمه الجميع. ثالثا، بدليل أن بشار وزمرته يعرفون أن أهل السنة سيقومون يوم من الأيام، أو أهل الحق أهل الإسلام، ولذلك جمعوا منهم الأسلحة لاستخراج رخص للسلاح، ثم بعد ما عرفوا من الذي عنده سلاح بعد فترة سحبوا السلاح مرة أخرى. هم يعرفوا أن سيأتي يوم لن يكون لهم مقام في سوريا. هم بدأوا بالحرب على الشعب السوري، هم ليسوا سوريين، هم قرامطة من سرقة من سراق الحجر الأسود من الباطنية.
شكرا أبو محمد، أديب من السعودية، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
يعلم الله يا نبي محمد إن حبك في الله.
حبك الله ضمتنا فيه. تفضل.
وأنا بشارك بس أقول إسرائيل لن تجد أحرص من الشيعة أن يحمون حدودهم ويحمون مصالحهم، لن تجد أحرص من الشيعة. والنظام الأمريكي لن يجد أحرص من الشيعة في المنطقة لكي يحمي إسرائيل ويحمي مصالحها.
شكرا أديب من السعودية. طيب نأخذ كلام أبو محمد، بيقول حتى لا ننخدع، وفصل يعني هذا الكلام إذا ما أردت الرد عليه، ونحن نتحدث عن سوريا يعني الأبية الناهضة، يعني سوريا الكرامة.
دعني أقول أن الشعب السوري شعب معتدل، وأهل السنة الذين يشكلون العمود الفقري للثورة السورية في الحقيقة هم أهل عدالة، ليسوا متطرفين.
وأنت تنتمي إلى طائفة الدروز.
نعم، ليسوا متطرفين. وأعتقد كلما كان الخطاب معتدلا ومتسامحا كلما ساعد في انتصار هذه الثورة والتفاف مجمل الأقليات السورية حوله. وأنا أقول ذلك وكل ثقة أن الشارع لم يعبر عن حال طائفي. وأرجو إبعاد مثل هذه، الآن ليس مجالها.
هو النظام الذي يريد أن يزج بالثوار في هذه
نحن لا نريد إثارة هذه النعرات الطائفية، هذه مجالها مجال آخر، قد تكون في حوارات أخرى ذات طابع ديني أم كذا. أما في قضية الثورة الانتماء الأساسي هو للشعب السوري، وأنا أقول أن أنا أعبر عن هوية سورية، هويتي سورية وهواي عربي وثقافتي وانتمائي إسلامي، وكلنا نتوجه في هذا الاتجاه. لذلك ليس كل من يثير مثل هذه الفتن ومثل هذه النعرات أعتقد أنها ستسيء للشارع السوري وستسيء إلى الثورة السورية. نعم.
طيب نأخذ محمد من اليونان. السلام عليكم يا محمد. محمد أنت معنا؟
أيوة. السلام عليكم.
وعليكم السلام، تفضل.
أيوة السلام عليكم.
وعليكم السلام، تفضل.
تحية لضيفة الفريق. أيوة. نترحم على أرواحنا الأبرار. أريد أن أقول لضيفة الكريم أنه صح استعمل النظام جميع أنواع الأسلحة، لكن نسي أن يقول لنا أنه لم يترك لوعا من التعذيب النفس والجسد إلا ومارسه على شعبنا في سوريا. رغم من ناحية ناحية العصابات المسلحة الذي يدعي النظام، الآن الاتحاد الأوروبي يفر ولا يعني على قناة دمنا لأنهم لم يجدوا إحلاما أكثر من هذا على رب الأرض، وهي تقوم بالتحريض على الشعب السوري. بالنسبة لموضوع العصابات المسلحة من المرة الأخيرة، أنا عامل الأوام للنظام أن يثبت لنا بعد 6 أشهر من هذه المظاهرات وهو يملك أفضل وأحدث الآلاف أن يطور لنا صورة في أرض الواقع أنهم قاموا بقتل شخص واحد وبيده باروده أو رشاش أو أي نوع من أنواع السلاح. كل هؤلاء الذين يسقطون شهداء على الأرض، هل وجدت واحد معه سلاح؟
محمد، يعني أنت سوري، يعني صيغ سؤالك للأستاذ جبر شوف، تفضل محمد.
طيب بالنسبة لموضوع المعارضة على بالنسبة للمعارضة هل آن الأوام للمعارضة أن تتوحد ولو بتشكيل مجلس إعلامي يقتضي الثورة، مجلس استشاري على الأقل 6 أشهر الشعب يقتل في سوريا والمعارضة لم تقدم لنا أي شيء. أرجو أن يقول لنا ما تقدمت المعارضة. نحن نريد مجلس استشاري أو إعلامي يدعم الثورة في الداخل على الأقل، لم يقدموا لنا حتى الآن المعارضة أي شيء في الخارج، وهم يملكون جميع الوسائل من الحرية إلى مال إلى كل شيء ولم يقدموا أي شيء. ماذا ننتظر من الداخل؟
شكرا. محمد سوري مقيم باليونان. مروان السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم.
عليكم السلام أخي الكريم.
تفضل
أخي الكريم. الناتو يمدد مهلته في ليبيا 3 أشهر. وأرجع وأذكر أننا مع الثورة الليبية حتى العظم، وأنا ضد تدخل الناتو في ليبيا حتى النخاع. وأنا لست ممن قد يظن البعض بين حالة ومانة، أنا مع الحق. الحق أن القذافي طائفي وديكتاتور، عفوا طاغية وديكتاتور ومستبد، وأرجع ليبيا إلى العصور الحجرية. والحق أن الناتو الاستعمارية باعت أسلحتها الكاسدة وقتلت المدنيين الأبرياء، والآن تريد إعمار ليبيا باستنزاف خيرات ليبيا. كان العجز بها أن يمد الناتو يد العون إلى الثوار.
الشاهد يا مروان، الشاهد ماذا تريد أن تقول؟ تفضل.
أريد أن أقول أننا في سوريا المعارضة الشريفة ترفض رفضا قاطعا التدخل الأجنبي بالسلاح. أرض وسماء وماء سوريا محرم على غير السوريين. فالسوريين لهم الحق في الدفاع، الحق المشروع للدفاع عن النفس، ولكن ثورتنا سلمية وستبقى سلمية. نريد مد يد العون من الإقليم السوري ومن الوطن العربي السوري ومن المجتمع الدولي أن يعزل هذا النظام عزلا تاما، ويبقى السوريين هم الذين يقلعون شوكهم في أيديهم.
شكرا.
ويوما بعد يوم تزداد رقعة المظاهرات، ويوما بعد يوم يتحول من الموالاة إلى المعارضة الكثير، ويوما بعد يوم يزداد عدد المشكين في الجيش العربي السوري الشريف، ويوما بعد يوم تزداد الضغوط الاقتصادية والدولية على النظام، ويوما بعد يوم تسقط الأوراق التي تغطي عورة النظام، وعندما تسقط ورقة التوت الأخيرة سيظهر النظام عاريا ويتهاوى أمام حناجر الملايين الهادرة الشعب يريد إسقاط النظام.
شكرا مروان كمان. شكرا. لنترك الفرصة لغيرك. شكرا أخي مروان. نعلق الدكتور أستاذ جابر.
عفوا شوي ما هي النقطة الأساسية يعني مثلا
أخونا محمد من اليونان تحدث فيما طرحته على حضرتك قبل ذلك وأنت تتحدث عن تسليحك، الله ما يترك النظام نوعا من التعذيب.
نعم.
والإصابات من شاء الله غير ذلك. تفضل.
الحقيقة قلت أن الخيار الأمني خيار القتل والاعتقال والخيارات التعسفية هي خيارات النظام، لا جدل في ذلك. أنا لا أقابل ذلك في تسليح الثورة، لأن تسليح الثورة سيزيد من بطش النظام، وبالتالي يتحمل المواطنون أكثر مما يتحملون الآن بشكل كبير. الآن يطالب المجتمع السوري بحمايته. أعتقد أن العالم اليوم يعني دعني أقول هناك حكومة غير معلنة في العالم تهتم بالشأن العالمي بشكل عام. هناك مجلس لحقوق الإنسان يتبع للأمم المتحدة، هناك منظمات دولية، هناك منظمات عربية. هؤلاء هم المعنيون بحماية الشعب السوري من القتل. كيف سيحمون؟ أنا لا أقدم لهم
سيناريو أجندة أو تصور،
ولا تصورا كيف سيحمونه، لكن هذه مسؤولية الجميع. أقول دائما من الذي دفع للتدخل في ليبيا؟ هل الثوار أم النظام؟ النظام عندنا أيضا في استمراره بهذه قد يستدعي التدخل الخارجي سواء شئنا أم أبينا.
يعني تقصد ألا ننسى الضحية ونقول نعم. هو السبب وننسى الجلاد، يعني نعم. أنا أتحدث عن الضحية وأنه السبب في التدخل الأجنبي أكيد. وننسى الجلاد الذي يسبح الناس.
أكيد أن التدخل الأجنبي له كلفته، وهناك مطامع للدول الأجنبية كلها، لا شك في ذلك.
طب ألا ترى أن التدخل الغربي يمكن أن يضعف موقف الثورة في الداخل، ويعني أم أن الأمر له مقاييس أخرى؟
عندما يطلب المتظاهرون نريد الحماية فأنا معهم في طلب الحماية، أما كيف سيطلبونها، كيف ستتحقق هذه الحماية من عمليات القتل وهذا حق إنساني لهم، كيف؟ قلت أنا لا أفرض رؤية معينة في هذا الاتجاه.
ماذا ما رأيكم بما قال أخونا مروان حضرتك الذي قال لا نطلب كالنيتو الذي مدد مش عارف المهلة 3 أشهر ونطلب تدخل عربي إقليمي للقطر السوري ومد يدهم إلى الثوار؟
في الحقيقة ليس هناك تدخلا عربيا خاص يعني دون صلة في الخارج. اليوم كل القضايا مترابطة، إذا لم يكن هناك موافقة دولية على تدخل عربي لن يستطيع العرب أن يتدخلوا. حتى أن الحكومات العربية لم تتخذ موقفا، حتى هذا الموقف المتردد والبسيط والمتغير لم يأتي إلا بعد أن أتى الغرب وأعلن مواقف أكثر حزما من المواقف العربية. وهذه واضحة في أذهاننا، يعني الحكومات العربية دائما تتلكأ وتتأخر وكذا، ثم تسير خلف الرؤية الغربية وخلف التوجهات الغربية، لا تجرؤ أنت. هناك أحيانا أيضا من يخاف على مصالحه، من يخاف على أن الثورة ستصل إليه، وهذه حقيقة ينتبه إليها.
طب عندي نصف دقيقة بعد إذنك لنهاية الحلقة، ماذا تقول في نهاية؟
أقول أن الثورة السورية قد أخذت خيارها النهائي، وأن كلفة الانتصار أقل من كلفة الخسارة والإجهاض، وأن الشعب السوري لن يتراجع، ونحن مع الشعب السوري لن نتراجع عن تحقيق الحرية والكرامة، عن إسقاط نظام الاستبداد وإقامة دولة ديمقراطية مدنية لكل مواطنينا السوريين بشتى قومياتهم وطوائفهم.
شهداء الكرام، انتهت هذه الحلقة. اسمح لي في نهايتها أن أشكر باسمكم ضيفي الكريم الأستاذ جبر الشوفي عضو الأمانة العامة لإعلان دمشق. شكري.
شكرا لك.
أشكر لكم مشاهدينا الكرام حسن المتابعة. حي الله الأبطال في سوريا، في المدن والقرى السورية كافة، نصرهم الله على الأسد وعصابته وشبيحته وكتائبه. انتهت الحلقة. سلام الله عليكم ورحمة وبركاته.
Mm-hmm.